مطلب الابن هو نفس مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا، القصاص العادل للمجرمين.
عاش اللبنانيون أمس يوماً استثنائياً مترقبين جلسة النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في المحكمة الخاصة بلبنان في لاهاي. وقال رئيس المحكمة بعد جلسة النطق بالحكم إن اغتيال الحريري عملية إرهابية تم تنفيذها لأهداف سياسية، وأضاف أن المتهمين ينتمون لحزب الله، وعملية الاغتيال تمت باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات. وأكد رئيس المحكمة أن مراقبة الحريري تمت بالشدة قبل اغتياله، وأن المتهمين استخدموا شبكات اتصالات للتنسيق لعملية الاغتيال. وكشفت المحكمة أن المتهمين حاولوا تغطية عملية الاغتيال بتحميلها لشخصيات وهمية، مشيرة إلى أنه جرى الاعتماد على داتا الاتصالات للوصول إليهم. إذن اللبنانيون كانوا ينتظرون أن تصدر محكمة مدعومة من الأمم المتحدة أحكاماً بحق 4 أعضاء في ميليشيات حزب الله متهمين بالتورط في اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة عام 2005. قبل أن نبدأ بالحديث في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة في قرار المحكمة الذي لاقى ردود أفعال مختلفة، من هم المتهمون باغتيال رفيق الحريري؟ سنتعرف إليهم بصوت الزميلة مها فطوم.
المتهم الأول الذي أدانته المحكمة هو سليم عياش، مسؤول عسكري في حزب الله، جاء في مذكرة توقيفه أنه المسؤول عن الخلية التي نفذت عملية الاغتيال وأنه شارك شخصيا في التنفيذ. كما وجهت له المحكمة الدولية تهم وضع مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة وقتل الحريري و21 شخصا آخرين عمدا باستعمال مواد متفجرة ومحاولة قتل 226 شخصا. المتهم الثاني الذي اتهمته المحكمة الدولية بالمشاركة في عملية الاغتيال باستعمال مواد متفجرة هو حسين عنيسي، وفي مارس آذار عام 2018 رفضت المحكمة طلبا بتبرئته بعدما قال محاموه أن الادعاء لم يقدم أدلة كافية لإدانته، وبررت المحكمة رفضها بأنه يوجد ما يكفي من الأدلة التي تؤكد أن عنيسي كان يعلم مسبقاً بطبيعة خطة اغتيال الحريري وبشكل خاص استخدام عبوة ناسفة في مكان عام. أما المتهم الثالث فهو أسد صبرة، وجهت له المحكمة الدولية التهم نفسها الموجهة إلى عنيسي، وهي التدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة والتدخل في جريمة قتل رفيق الحريري عمداً باستعمال مواد متفجرة. والمتهم الرابع والأخير هو حسن حبيب مرعي، وقررت المحكمة ملاحقته قبل سنوات كما ضمت قضيته إلى قضية المتهمين الآخرين، حيث وجهت له أيضا اتهامات بالتدخل في جريمة ارتكاب عمل إرهابي وقتل الحريري والآخرين عمدا. أما المتهم الأخير ويعتبر العقل المدبر للجريمة هو مصطفى بدر الدين الذي قتل في سوريا عام 2016، وهو القائد العسكري السابق لحزب الله، وجاء في مذكرة توقيفه أنه خطط للجريمة وأشرف على تنفيذها. وفيما توجد معلومات وافرة عن بدر الدين، تقتصر المعلومات عن المتهمين 4 الآخرين على ما قدمته المحكمة الدولية، كما لا يعرف مكان تواجدهم حالياً.
وكانت النتيجة أن قرار قضاة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان جاء بإدانة سليم عياش المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005 والذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، وينتظر صدور قرار لاحق بالعقوبات، فيما برأت المحكمة 3 متهمين الآخرين في القضية. وقال القاضي ديفيد ري وهو يتلو ملخصا للحكم الذي جاء في 2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وبارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين، وأوضح: تعلن غرفة الدرجة الأولى عياش مذنباً بما لا يرقى إليه الشك بوصفه مشاركاً في تنفيذ القتل المتعمد لرفيق الحريري. وقالت المحكمة الخاصة بلبنان إن الأدلة تشير إلى تورط عياش في مؤامرة الاغتيال، على الأقل يوم التنفيذ والفترة التي سبقته، لكن لا يوجد إثباتات بشأن من وجه عياش والآخرين لقتل رئيس الوزراء الأسبق. وأضافت المحكمة أنه لا توجد أدلة بخصوص تورط 3 متهمين آخرين في القضية. للحديث عن ذلك تواصلنا مع السيد أحمد حتحت، وزير سابق ونائب سابق في تيار المستقبل، وكان سؤالي الأول عن رأيه في قرار المحكمة الدولية، ورأيه أيضاً بردود الأفعال والتي جاءت أغلبها مستاءة.
أولاً أنا بعتبر اللي صار امبارح إنجاز مهم جداً.
نعم.
ويجب قراءته بواقعية وبحقيقة كتير واضحة. أثبتت المحكمة عدة أشياء، المحكمة الدولية أثبتت أن محكمة غير مسيسة، وبالتالي نزعت حجة التسييس من إيد حزب الله ومن إيد كل طرف كان يعتبر أنه هذه المحكمة الدولية أنشئت للحكم على حزب الله ولإصدار حكم، فبالتالي تبينوا أنهم هن لا يمتون إلى الواقع بسلة ولا يأكلون الحقيقة. هذه أول إنجاز. ثاني إنجاز، أثبتت أنه اغتيال الحريري تم القرار فيه خلال آخر 15 يوم قبل اغتياله، بعد أن أخذ موقف سياسي واضح بعد لقاء الوزير المعلم وكل الناس سمعت التسجيل الصوتي لألون، وبعد ذهاب باسل فليحان إلى البريستول 3 لأنه كان غطاس خوري وأنا مشاركين بالبريستول 2، ولكن ذهاب باسل فليحان إلى البريستول 3 كان يعني كتير، لأنه كان يعني ارتباط مباشر لرفيق الحريري بالمعارضة والموافقة على القرار 1559 عم يطالب بإخراج سوريا من لبنان ونزع سلاح الميليشيات نهائيا في لبنان. فإذا هذا اغتيال سياسي. ثالثا، أثبت أن هناك عصابة مجرمين تتألف على الأقل من ما لا يقل عن 40 شخص شاركوا بالعملية. رابعا، ما قدرت لقيت أدلة واتهامات إلا على شخص، وأدانت لها الشخص وهو ينتمي وهو قائد عسكري في حزب الله، وبالتالي أصبح هناك مسؤولية مباشرة على حزب الله ولو برأت الثلاث الآخرين يلي ما قدرت لقيت أدلة، مش برأتهم، قالت أنه ما عندي أدلة كافية. أما فيما يخص الحزب مباشرة والحكم في سوريا مباشرة، هذه مش من صلاحية المحكمة. القرار 1757 في مجلس الأمن اللي أخذ بأيار سنة 2007 كان واضح جدا، لا يحق للمحكمة محاكمة أي دولة أو أي نظام أو أي تركيبة سياسية بما فيها أحزاب أو منظمات سياسية. فبالتالي المحكمة قامت بواجبها على الآخر وأثبتت أن هناك اغتيال سياسي نظمه أشخاص من حزب الله وعددهم كبير، وإن كان الحكم شمل شخص واحد فقط.
يعني
فبالتالي هناك الآن مسؤولية كبيرة على حزب الله في هذه المرحلة كيف سيتعاطى مع الحكم.
نعم.
ردات الفعل اللي شفناها أنا برأيي كانت ردات فعل شبه عاطفية عند البعض، ربما كان متوقع من المحكمة أكثر من مصادر لأنه ما بيعرف شو هي المحكمة الدولية، أو لأنه يعتبر أن المحكمة الدولية مثل المحاكم اللبنانية تتأثر بالقرارات والتوجهات السياسية، وهذا مش صحيح أبدا، وأثبتت المحكمة بالأمس بشكل واضح وصريح وكامل.
طيب خليني لو سمحت بس بدي أعقب على هاي القصة فعلا، على قصة ردات الفعل العاطفية نوعا ما. يعني نحن كنا قدام بانتظار حكم على 4 أشخاص 5 أشخاص واحد متوفى، في 4 أشخاص كانوا قدام المحكمة خلينا نفترض، لكن طلع الحكم على شخص واحد بالنهاية. هل بتعتبر هذا الشيء لمصلحة مين بهي الحالة؟ عم نحكي هون نحن
اليوم أنا بعتبر هذا الحكم لمصلحة الحقيقة والعدالة. هي محكمة محترمة، محكمة أثبت أنها اشتغلت تحت عناوين مهنية، تحت عناوين احترافية وليس تحت عناوين سياسية، ومجرد صدور حكم على شخص ينتمي وعنده هالمركز متقدم جدا في حزب الله يعني أن هناك مسؤولية على حزب الله، لأنه في على الأقل 40 شخص كانوا يتواصلوا معه. فبالتالي الآن هي المسؤولية، أما الثلاث الآخرين اللي هني بينتموا أيضا إلى حزب الله ما قدرت لقيت أدلة، مش ما قدرت حكم، قالت ما قدرت لقيت أدلة كافية.
طب شو هي المسؤولية اللي عم تحكي عنها
بعدم كفاية الدليل؟
طيب شو هي المسؤولية اللي عم تحكي عنها الآن؟ هي المسؤولية شو هي المسؤولية
الآن؟ الآن المسؤولية الكبيرة عند حزب الله، أما حزب الله سيتصرف كحزب مسؤول ويسلم المجرم لأن أصبح الآن مجرم ومحكوم عليه، وبذلك هيكون في حكم وإمكانية استمرار التحقيق مع المتهم، لأنه هلأ حكم غيابيا فيجب أن يحاكم وجهيا من جديد ويحقق معه، وساعتها بتنكشف كثير أمور. وأما حزب الله سيرفض كعادته ويعتبره قديس ويعتبره أنه هو أكيد مش مرتكب وهي قصة سياسية، وبالتالي حزب الله هيحطها له بموقع الاتهام الأكبر، ويصبح السيد حسن نصر الله متهم رئيسي بهالقصة إذا ما سلم المجرم المحكوم عليه من المحكمة الدولية، لأن ما بقى عنده ولا حجة ليقول هذه المحكمة هي محكمة مسيسة وهي محكمة مجرد حزب الله. إذا ما عمل هيك بيكون عم يعمل إشكال كبير جدا مع الدولة اللبنانية ومع المواطن اللبناني.
اعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أصدرت حكمها في قضية اغتيال والده رفيق الحريري كشفت الحقيقة، معلناً باسم عائلته وعائلات الضحايا قبول الحكم. وأعلن في تغريدة على تويتر أنه تم تحديد يوم 21 من أيلول سبتمبر المقبل موعداً لإصدار العقوبة. وقال الحريري في مؤتمر صحفي:
مطلب الابن هو نفس مطلب جميع عائلات الشهداء والضحايا، القصاص العادل للمجرمين. هذا مطلب ما في عليه مساومة، المحكمة حكمت، ونحن باسم عائلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وباسم جميع عائلات الشهداء والضحايا لا تنازل عن حق الدم، على دم رفيق الحريري وعلى دماء الشهداء والضحايا ما في مساومة، ما رح نستكين حتى يتنفذ القصاص.
وبين الحريري أن الهدف من اغتيال الحريري الأب هو تغيير وجه لبنان.
يلي عم يقول ما عنده ثقة بالمحكمة الدولية، أظن اليوم صار عنده ثقة كبيرة بالمحكمة الدولية، مثل ما غيره ما عنده ثقة بالقضاء اللبناني. منذكر إنه ولا جريمة سياسية قبل هيدي وصل فيها لبنان لا للحقيقة ولا للعدالة، لا بل الكل كان بيعرف مين ما عدا القضاء اللبناني. هالمحكمة كانت مطلب للشعب اللبناني يلي دفع ثمنها شهداء وتضحيات ودموع وأموال، وهالحكم هو استجابة من الشرعية الدولية لإرادة اللبنانيين، والحكم صار ملك الشعب اللبناني وصار حق مثل حق الدم، صار حق جميع اللبنانيين بالحياة والحرية والعدالة والأمان.
ودعا سعد الحريري حزب الله إلى التعاون بعد قرار المحكمة الدولية. سألت ضيفي الوزير السابق والعضو السابق في تيار المستقبل، بعد اغتيال الحريري بفترة خرج سعد الحريري الابن وقال إنه يضع يده بيد حزب الله، هل يمكن أن يكون سعد الحريري نادماً على ذلك الآن؟
بكل صراحة خلال السنوات الأشهر الأولى بعد اغتيال رفيق الحريري كان لدينا انطباع أنه يجب تفادي الحرب الأهلية، وكنت من القائلين بذلك وأنا كنت وزير في الحكومة، وكنت على قناعة أن حزب الله لا دخل له بالجريمة وأن هذه الجريمة نظمتها الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية. عندما اكتشفنا أن هناك أعضاء من حزب الله بدأت الأمور تسيء في العلاقة وتطورت الأمور بمراحل عديدة. إنما كنا وكان سعد الحريري يعتقد أو يؤمن أن هناك خارجين من حزب الله فعلوا الجريمة بدون أوامر ربما من القيادة. الآن على القيادة أن تثبت هذا الكلام أن سعد الحريري كان محق، وإذا لم تثبته عندها هي من ستتحمل المسؤولية الكبرى كما ذكرت. هل هناك ندم؟ لا أعتقد في السياسة ليس هناك ندم، لأن هناك قرار يتخذ بناء لمعطيات في لحظة معينة من التاريخ السياسي وليس بناء لنتائج ستظهر بعد سنوات. أنا كنت ضد مد اليد لحزب الله، ولكن تفهمت بمرحلة معينة، وقفت ضد التسوية، وقفت ضد ربط النزاع، واعتبرت أن هذا شيء لا يجوز من ناحية المبدئية وليس ارتباطا بموضوع الجريمة، لأني أعتبر أنا حزب الله حزب مسلح ميليشيا يقوم بعمليات إرهابية في لبنان وفي الخارج وقام بسبع أيار. إنما الآن أصبحنا أمام قضية مختلفة، هناك حكم دولي من محكمة محترفة دولية ذات غطاء من مجلس الأمن الدولي، ذات غطاء بقرار من مجلس الأمن الدولي، الدولة اللبنانية ملزمة للتعامل معها، وسيكون الآن حزب الله وسيد حسن نصر الله على المحك لكيفية التعامل مع هذه الموضوع.
نعم، شكرا جزيلا لك سيد أحمد فتفت، وزير سابق ونائب سابق في تيار المستقبل، يعطيك ألف عافية.
بالعودة إلى ما ذكره الوزير السابق أحمد فتفت عن ردود الفعل العاطفية التي عبر عنها اللبنانيون والسوريون حقيقة على اعتبار لهم علاقة بما يجري، وكانوا كنظرائهم اللبنانيين ينتظرون الحكم والقصاص للمنفذين، لفتني هنا ما قاله السيد أحمد فتفت: يبدو أننا كنا في انتظار محاسبة الحزب عن كل ما اقترفه أعضاؤه، وهذا شبه مستحيل نظراً لدور المحكمة الدولية المقتصر على إدانة أفراد بقرار اتهامي واضح، وهذا ما أكده الخبير القانوني أنطونيو فرحات لأخبار الآن.
اليوم إدانة حزب الله هي، ما فينا اليوم نرجع منكرر نقول، المحكمة الخاصة بلبنان لا يجوز لها إدانة مجموعات أو أحزاب أو دول، هي بالدين أفراد بتكون اسمها واضح وصادر بقرار الاتهامة. وبالتالي اليوم محاكمة أو محاسبة حزب الله من خلال المحكمة الدولية بشكل علني ومباشر هذا شغلة أكيد مستحيلة وغير جائزة، وإنما اليوم مجرد أن يكون في أفراد تابعة لهيدي المنظمة أو لهيدا الحزب أو لهيدي المجموعة بتدل بالسياسة بشكل لا يقبل الشك أنه له ضلوع بمكان ما بعملية الاغتيال. هلأ اليوم بدك تشوف هل هناك تسوية سياسية على دم الشهيد الرئيس رفيق الحريري، هل رح يكون في نوع من تسوية سياسية أو رح يكون في عدالة، العدالة المنشودة اللي دفعنا حقها كشعب لبناني وكمجتمع مئات الملايين من الدولارات لحتى يكون في إنصاف وعدالة ضمن هذا الإطار، هل رح نقدر نوصل له؟ سؤال كتير كبير. هذا الشيء رح يكون أكيد برسم أولا تيار المستقبل وثانيا بيد الرئيس سعد الحريري للإجابة عنه إذا رح يكون في من تسوية أم لا سيريد الاقتصاص من الفاعلين والمرتكبين.
وعن آلية التنفيذ المنتظرة قال الخبير القانوني أنطونيو فرحات:
اليوم آلية التنفيذ هي على الشكل التالي، على الدولة يلي موجود المتهم على أراضيها أنه تتعاون مع المحكمة الدولية وتسلمه من شان الاقتصاص منه. هلأ فيما وأنه المحكمة الدولية تبع لبنان هي موجودة تحت الفصل السابع، إذا في حال الدولة لم تنفذ ما هو متوجب عليها يحق للمحكمة الدولية وأكيد بالأمم المتحدة تحت الفصل السابع أي بالقوة لأنه تتدخل لحتى تنفيذ القرار. هلا أكيد يمكن استئناف القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية إما من الأشخاص المدانين حسب المادة 26 أو من المدعي العام، وهذا الشيء بده يكون تحت سببين. السبب الأول في خطأ بمسألة قانونية ببرر هذا الشيء، أو في خطأ بمسألة واقعية بيؤدي إلى الاستنكاف عن إحقاق الحق. هؤلاء السببين يلي بيخلوا أنه يكون في عندك عملية استئناف، وهن يا إما المدعي العام اللي بيستأنف مثل ما قلنا، أو الأشخاص يلي طالتهم العقوبة أو يلي طالهم الاتهام.
هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي. شاركتني في التقديم الزميلة مها فطوم. بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة عبر منصات بودكاست المختلفة: آيتونز، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ديزر، أنغامي، وساوند كلاود. شكراً لطيب الاستماع. إلى اللقاء.